طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. في حين أن الأثينيين تجادلوا في الفلسفة، كرس أهل مدينة كورنثوس نفوسهم للإباحية. في الواقع في الوقت الذي وصل فيه بولس إلى المدينة كانت غارقة في الشر إلى درجة لا تصدق، حتى أصبحت كلمة كورنثي مساوية للفساد الأخلاقي. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي حول الإنجيل 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. نواصل اليوم دراستنا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 18 والآيات 1-11، وهذا نصها: وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبريسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونيا كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستوس كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فقام 6 أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة التأمل في هذا المقطع بالذات، وقلت من ضمن ما قلت إنه في حين كرس أهل مدينة أثينا، في حين كرسوا نفوسهم للمجادلة في الفلسفة، كرس أهل مدينة كورنثوس نفوسهم للإباحية. وهكذا في الوقت الذي وصل فيه بولس إلى المدينة كانت غارقة في الشر بدرجة لا تصدق، حتى أصبحت كلمة كورنثي تساوي الفجور والفساد الأخلاقي. والاسم اليوناني كورنثيوس لو ارتبط بسيدة لا أصبح يعني أن هذه السيدة منحلة، ولو وصف رجل بأنه رجل كورنثي هذا يعني أنه غير شريف، زاني وفاجر. هذه الكلمة أصبحت تعني كل أشكال الفساد الأخلاقي، الغش والفجور أكثر مما نتصور. إلى هذه المدينة وصل بولس بعد أن قضى وقتا في أثينا. كنت قد أشرت أيضا في الدراسة السابقة إلى بعض المبادئ العامة التي نستخلصها من هذا المقطع. المبدأ الأول هو أنه لا يوجد مكان مريح وسهل يعيش فيه الإنسان للمسيح، وأشرت أننا لو انتعلنا نعل بولس، لو لبسنا حذاءه، لو سرنا معه في رحلاته، لما عدنا نشكو من الآلام أو من صعوبة العيش للمسيح في مدننا. هذا لأن الرسول بولس مر بضيقات كثيرة. إذن المبدأ الأول هو أنه لا يوجد مكان مريح وسهل نعيش فيه للمسيح ولمجده. رأينا في المقطع كيف أن بولس وجد أناسا التصق بهم وهما أكيلا وبريسكيلا، ومن ثم تبعه صديقان سيلا وتيموثاوس. من هذا خلصنا إلى مبدأ ثاني، وهو لن يأتي وقت لن نستفيد نحن من أصدقاء مؤمنين يحبوننا بهذه المحبة الروحية كما استفاد بولس في محنته وضيقته من وجود أكيلا وبريسكيلا، ومن ثم من وجود سيلا وتيموثاوس في رفقته. أما المبدأ الثالث الذي أشرت إليه فهو أنه لا توجد فرص كثيرة لخدمة المسيح بدون وجود معوقات كبيرة أيضا. رأينا كيف أن بولس عندما كان يحاج اليهود في المجمع كل سبت كانوا يقاومون ويجدفون، كانوا يقاومون ويجدفون حتى أنه نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. سمعنا في آخر المقطع وحسب الآية التاسعة كيف ظهر الرب لبولس برؤيا في الليل وقال له مشجعا لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. أحبائي، المبدأ الرابع هو أننا في كل حال حتى عندما نكون في خدمة مسيحية رائعة نحتاج إلى السهر والانتباه بحرص شديد. فها بولس الرسول في وسط خدمته الناجحة، إذ أقبل إلى الإيمان جمع غفير من أهل المدينة من يهود ويونانيين بمن فيهم رئيس المجمع كريسبوس، غير أن بولس اختبر معنى الخوف حتى اضطر الله لأن يظهر له في رؤيا يشجعه ويقول له لا تخف بل تكلم ولا تسكت. ما من شك أحبائي في أن الظروف الأليمة التي مر بها بولس كانت هي سبب الخوف لا بل المخاوف في قلبه وذهنه. نتأمل قليلا بما حدث له في رحلته الأوروبية هذه. هو يبدأ الرحلة من مكدونيا، ماذا يحدث هناك؟ يضرب بالعصي ويلقى في السجن، ثم يأتي إلى تسالونيكي، الرب يعمل هناك، الرب يتحرك، عدد كبير من السكان يقبل إلى الإيمان بالمسيح، وفجأة تموج المدينة بضجة وشغب وتحرض الجماهير للقبض عليه لا بل لقتله، فيهرب بولس ليلا لكي ينجو بحياته. ثم يأتي إلى برية وتكون الأحوال على ما يرام، تتأسس الكنيسة ويقبل عشرات من الناس للإيمان بالمسيح، وفجأة يأتي أهل مدينة تسالونيكي يحرضون الشعب في برية، ومرة أخرى يهرب بولس ليلا لينجو بحياته. يذهب إلى مدينة أثينا، يعلن للأثينيين هوية الإله المجهول الذين نصبوا إليه تمثالا، يعلمهم ويكلمهم عن المسيح وعن القيامة من الأموات، والنتيجة يستهزئ البعض به، فيخرج بولس من وسطهم ويأتي إلى كورنثوس. تجارب بولس السابقة تشير إلى أنه بعد النهضة تأتي الآلام، بعد الانتصار يأتي الاضطهاد، وبالتالي يتسلل الخوف إلى قلبه وذهنه، فيضطر الله أن يظهر له وأن يشجعه بالكلمات: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت. لربما بولس جلس يحسب حساب الغد، وإن كان الشعب سيقوم عليه كما قام عليه الشعب في مدن أخرى بعد النهضة التي جرت فيها. هذا يذكرني بقصة كتبها كينيث هيوز عن الرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن. في أيام جولاته كمحامي، امتطى لينكولن وبعض رفقائه خيولهم ذاهبين إلى جلسة للمحكمة، وفيها كان لابد أن يجتازوا عددا من الأنهار. نهر واحد وقف في طريقهم، وقف كعقبة كؤود في هذه الرحلة بالذات، وهو نهر فوكس. فقال بعضهم لبعض وهم يتأملون الرحلة التي أمامهم: إن كانت هذه الأنهار الصغيرة تسبب لنا هذا الكم من المشاكل، كيف سنفعل مع نهر فوكس؟ عندما حل الظلام، توقف الجمع ليقضوا الليل في فندق صغير، تناولوا العشاء مع ضيوف آخرين كانوا موجودين في الفندق. ومن بين أولئك كان رئيس طائفة الميثودست، وهو رجل كان قد سافر كثيرا في تلك الأنحاء، جال في طول البلاد وعرضها في أنواع الطقس المختلفة، وعرف كل ما يمكن أن يعرفه الإنسان عن نهر فوكس. فالتفوا حوله وسألوه عن حالة هذا النهر الحالية، فأجاب المبشر المتجول وقال: أنا أعرف جميع التفاصيل عن نهر فوكس، لقد عبرته مرات كثيرة وأفهمه جيدا، لكن أقدم إليكم قاعدة واحدة ثابتة بخصوص هذا النهر: لا تنشغلوا بعبوره إلى أن تصلوا شطه. بكلمات أخرى، دعنا لا نحمل هم الغد كما علمنا المسيح، لأن هم اليوم يكفيه. بولس كان مقتنعا بأن المستقبل يحمل له ثورة جديدة من ضرب ومن عصابة قتلة ومن اضطهاد. الرب عرف أن نهضة قادمة ستكون أوسع في مجال الخدمة مما كان بولس قد اختبر إلى ذلك الحين، لذلك وقف به الله وشجعه وعزاه بالقول: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت. والسر وراء هذه الكلمات هو: لأني أنا معك. وهذا يأتي بنا إلى المبدأ الخامس أعزائي: إذ لا توجد ضيقة ولا يوجد تحدي أكبر من الله. لا يوجد تحدي في الخدمة المسيحية نكون موجودين فيه بمفردنا، بل حسب ما وعد المسيح الله معنا. هذا هو المبدأ الخامس. بولس لم يمتلك نسخة من إنجيل متى في جيب ردائه حتى يستطيع أن يسحب تلك النسخة وأن يقرأ الإنجيل في الأصحاح 28، إذ لو فعل لوجد هناك وعد المسيح عندما قدم لرسله ما يعرف بالمأمورية العظمى. ونص هذه المأمورية ورد في الأصحاح 28 من إنجيل متى والآيتين 19 و20. قال فيها المسيح: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وأضاف: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. بولس لم يكن بمقدوره أن يقرأ تلك الكلمات، لذا جاءه الله في رؤيا وطمأنه بذات الوعد. في الواقع لو تأملنا بين مأمورية المسيح العظمى لرسله وبين كلمات الله لبولس التي كلمه بها في رؤياه لوجدنا أوجه الشبه كثيرة بينهما. فبولس ذهب من مدينة إلى مدينة كما كان المسيح قد أشار بقوله فاذهبوا. بولس تلمذ وعمد وعلم، لكن في الأخير جاء الوعد من الله: وها أنا معك، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. أحبائي، خدمة الله ومعية الله تتلازمان. أكرر، خدمة الله ومعية الله تتلازمان، بمعنى أن الله لن يترك عبيده وخدامه. والآن إلى المبدأ السادس: لا توجد مهمة يأمر بها الله لن تحدث اختلافا وتغييرا في الجمهور. قال الرب لبولس: لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. الله يعرف الذين سيؤمنون به، يعرفهم اليوم حتى ولو آمنوا بعد 100 عام. الله يشير إلى المختارين في مدينة كورنثوس، هو يعرفهم تمام المعرفة. الله لا يفاجأ بأي شيء، نحن قد نفاجأ، أما الله فلا يفاجأ. طبعا كان غريبا على أذني بولس أن يسمع تلك الكلمات: لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فهذه المدينة هي مدينة الإثم، ليست أفضل بقعة في العالم، لا أدبيا ولا أخلاقيا. في حين قال بولس لسكان المدينة من اليهود: دمكم على رؤوسكم، من الآن أذهب إلى الأمم، لكن الله يتدخل في المدينة ويعد بولس بأن شعبا كثيرا سيقبل إلى الإيمان. مدينة كورنثوس رغم شرها وفسادها إنما كانت جاهزة ومستعدة لقبول الإيمان بالمسيح. أحبائي، روح الله يعمل حتى في أكثر المواقع شرا وفسادا كما عمل في مدينة كورنثوس. وهكذا يقضي بولس في المدينة 6 أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. هنا في كورنثوس، فيه عاصمة العالم للإثم، الله يعمل بروحه. هناك من يشعر بالوحدة، هناك كثيرون منخدعون بالملذات العالمية، من يتجرعون من مياه الشيطان من آبار مسممة، أناس يبيتون في اليأس، أناس يعيشون ظروف الانحلال الأخلاقي على أشده، نساء محطمات أرخص ما في المعبد، حيث الخطية عملهم اليومي المعتاد لكسب العيش، تجار ناجحون عرفوا أن المال يشتري لهم كل شيء إلا السعادة الحقيقية، سيدات بيوت يصارعن للحفاظ على حياة أسرية محترمة وسط مدينة تشبه صدوم وتشبه عمورة، مدينة كثر فيها الشباب الذي يعيش المجتمع المبوء، مبوء بالفساد، متع جسدية لم تعد تجذب اهتمامهم، آخرون يعانون من إحساس بالذنب أو إحساس بالفراغ العميق في النفس، لكن ما يجمع كل أولئك هو الاستعداد للتوبة، الاستعداد للرجوع إلى الله لقبول المسيح. لذلك كان وعد الله لبولس صادقا حين قال له: تكلم ولا تسكت، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فيبقى بولس فيها 6 أشهر يعلم. مدينة الإثم كانت مستعدة لبشارة الإنجيل. أحبائي، لا يصعب على إلهنا شيء، فالذي تدخل بشكل مجيد في مدينة كورنثوس وأتى حصادا كبيرا من المؤمنين والمؤمنات يستطيع أن يعمل اليوم في مجتمعاتنا رغم شرها وفسادها. هذه ثقتنا، لأن الله لم يتغير، ولأن كلمته لم تتغير، ولأن روحه القدوس لا يزال يعمل. المهم ألا نسكت ولا نهدأ، كما أوصى الله بولس أيضا، قال له: تكلم ولا تسكت. نحن مجربون كمؤمنين عندما نعيش في وسط مجتمعات فاسدة وخاطئة، نحن مجربون أن نمتنع عن توصيل الرسالة. نحن مجربون أن نحكم على الآخرين بالهلاك، وذلك بصمتنا بسكوتنا. لكن الله، كما رأينا، الله الذي استخدم بولس بشهادته وكلامه في وعظه وتبشيره، الذي استخدمه في مدينة الإثم في مدينة كورنثوس حتى بقي فيها سنة وستة أشهر يعلم ويعمد كثيرين، يستطيع نفس الإله الذي لم يتغير أن يفعل كذلك في مدننا. شرط ألا نسكت، بل أن نتكلم ولا نخف. إذن وعد الله لبولس هو وعده لنا في ظروفنا نحن أيضا. قبل الانتقال إلى مقطع جديد للدراسة، أود التأكيد على فعل هام ورد في آخر الآية 11، مكتوب عن بولس: فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. إذن بعد الإيمان يأتي التعليم، بعد الإيمان يأتي التعليم. لكي لا يبقى المؤمنون أطفالا في الإيمان لابد أن يتعلموا، والمقصود أن يتعلموا كلمة الله. بكلمات أخرى، لا يكفي أن نقبل إلى الإيمان بالمسيح، لا يكفي أن نتوب عن خطايانا، أن نختبر الولادة الجديدة، بل كما فعل أهل مدينة كورنثوس إذ كانوا يصغون ويتعلمون من الرسول بولس، إذ كانوا قد انضموا وأسسوا كنيسة في المدينة وكانوا يرتدونها مرة أو مرات في الأسبوع الواحد، هكذا معنا نحن أيضا. لابد للمؤمن وللمؤمنة أن يبحثا عن كنيسة تعلم، لكن لا تعلم عقائدها، لا تعلم تاريخها، لا تعلم الموروث، بل تعلم كلمة الله. أكرر، لابد للمؤمن المسيحي ولابد للمؤمنة المسيحية للنمو في الإيمان من الانضمام لكنيسة محلية تعلم كلمة الله، كما فعل بولس في مدينة كورنثوس وكان يعلم، وكما جلس عند قدميه سكان المدينة من المؤمنين يتعلمون، وإلا بقي أهل كورنثوس أطفالا في الإيمان. أنتقل الآن إلى الآيات التابعة من الأصحاح 18 من سفر أعمال الرسل، وأقرأ بدءا من الآية 12: ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور، فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سوستنيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهتم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة، ثم انحدر إلى أنطاكية، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كرة غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. سنتدارس أعزائي تفاصيل هذا المقطع في الحلقة القادمة بإذن الله، أما الآن فأكتفي بالإشارة إلى ما يأتي. إن وعد الله الذي وعد به بولس في مدينة كورنثوس كان وعدا صادقا ودقيقا، حين قال له: لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. اكتشفنا من الآيات التي قرأت كيف أن رئيس ولاية أخائية لم يقبل شكاية اليهود على بولس، بل جاءت نتيجة الشكاية عكسية، إذ قام اليونانيون على سوستانيس رئيس المجمع الذي حسب الظاهر قام بالشكوى، وضربوه قدام كرسي الوالي، ولم يهتم الوالي بالدفاع عنه. إذن وعد الله دائما وعد صادق وأمين، أعاننا الله حتى نثق به وبيعوده إلينا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabieb@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.